بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي فتوى من قناتكم وقناة الدنيا الفضائي. هذا برنامج كالمعتاد مشاهدينا يأتيكم على فترتين يوميا. هذه الفترة الأولى من هذا اليوم نبثها لكم استفادتنا في الرياض. ضيفنا في هذه الحلقة هو صاحب المعالي الدكتور سعد بن ناصر الشتي. باسمكم جميعا مشاهدينا نرحب ونحيي بضيفنا، حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يعظم الأجر والثواب للجميع، وأن يكفينا جميعا شر كل ذي شر.
اللهم أمين. بارك الله فيكم. مشاهدي الكرام، تحية وترحيب مرة أخرى بكم. تواصلكم يسعدنا، أرقام الاتصال تسعدنا إن شاء الله على الشاشة. نسعد بتواصلكم وأسئلتكم واستفساراتكم، إن شاء الله تلقى بإذن الله عناية واهتماما وإجابات شافية بإذن الله من لدن ضيفنا. شيخنا، قبل البدء في استقبال أسئلة الأخوة، في هذه الأيام يكثر ذهاب الناس إلى المنتزهات البرية، يسافرون أو يذهبون إلى المنتزهات في البر، التخييم وأشبه ذلك. يسأل كثير من الناس، يقول هل لي إذا ذهبت إلى مكان بعيد يتجاوز مسافة القصر، على حسب رأيكم مسافة القصر، وأنا متنزه ليس لي هدف لا زيارة وليس هدف من السفر إلا فقط التنزه، فهل لي الترخص برخص السفر في هذا النزه هذه النزهة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وبعد، الذي أوصي به هؤلاء المتنزهين أن يحرصوا على أداء الصلوات في أوقاتها. ومن سافر وانتقل مسافة سفر فإنه يحق له أن يجمع بين الصلاتين وأن يقصرهما، وإن كان مقيما في محل فالأفضل له والأحسن أن يؤدي كل صلاة في وقتها وأن يقصر الصلاة، يصليها ركعتين، الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها، وإن جمع فإنه لا حرج عليه في ذلك. كما أوصي المتنزهين بالحرص على عدد من الأمور. الأمر الأول، استغلال هذه الأوقات، أوقات التنزه، فيما ينفعهم ويفيدهم. كثير من الناس إذا ذهب إلى هذه الرحلات قام بشغل أوقاته بما لا ينتفع به أو بما فيه ضرر عليه. بعضهم يجعل لاقط القنوات في مخيماته، فيلتقط قنوات فاسدة تؤثر عليه في دينه، وتؤثر عليه في ورعه وتقواه، وتؤثر على قلبه بحيث لا يتمكن من فهم الحق ومعرفته، وبالتالي تؤثر عليه تأثيرا سيئا. والله جل وعلا قد أمر المؤمنين باجتناب هذه القنوات، فقال سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، سواء كان قعودا مباشرا أو كان قعودا مع هذه القنوات. الوصية الثانية، الحرص على تنظيم الوقت في هذه الرحلات، بحيث يأتون بمسابقات، يأتون دروس فقهية، يأتون بحديث ينفعهم، يستفتون في مسائل ينتفعون بها، إلى غير ذلك مما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، فإن الوقت محسوب للإنسان أو محسوب عليه. الأمر الثالث، أنه عند الانتقال يكون هناك مشاق ويكون هناك أعمال، فلذلك الذي أوصي به الجميع أن يحرصوا على أن يقوموا بأعمالهم بأنفسهم، فيؤدوا العمل ويتعاونون في ذلك، ويحتسبون الأجر في التنزه، ويحتسبون الأجر في التعاون على الأعمال التي تكون حال التنزه. كذلك أوصي هؤلاء المتنزهين بأن يحرصوا على احتساب الأجر في التنزه. التنزه يؤثر على النفوس ويصفيها، وبالتالي يجعلها تقبل على طاعة الله عز وجل، ومن ثم فإذا ذهبت إلى التنزه فانوي بذلك التقرب لله عز وجل، فتكون مأجورا على كل لحظة وثانية تقضيها في تنزهك. الأمر الآخر أنه عند هذه الرحلات قد يكون بعض الناس يحتك بآخرين وبالتالي يؤدي إلى تخاصم وشجار وكلام بعضهم في بعض، لأن الإنسان الذي يكون فارغا قد يتكلم في معايب الآخرين أو لا يبالي بشعور الآخرين فيؤدي به ذلك إلى مخالفة ما جاءت به الشريعة من تصفية النفوس. ولذلك الذي نوصي به الجميع الحرص على التخلق بالأخلاق الفاضلة والتكلم بالكلام الطيب اللين الذي يستجلب القلوب. والله جل وعلا يقول وقل للمؤمنين، والله جل وعلا يقول وقل لهم
وقل لعبادي
يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.
أحسن الله إليكم، شكرا لكم هذه التوجيهات المباركة. شيخنا أستاذك بعض الاتصالات من ليبيا. أخونا سعد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
حياك الله، جزاك الله خير،
بارك الله فيك.
أسأل علي أخي، لدينا مصرف يبيع سيارات بالتقسيط، ولكن هذا المصرف لا يملك السيارة إلا أنت أخذها بعد أن تغيرت بعد أن المعرض هو يقوم بشرائها وبيعها لنا بالتقسيط، فهل هذا فعل جائز أم غير جائز؟
عفوا، هو يعني يشتري السيارة إذا بعد أن تعطيه مبلغا من المال أو قبل؟
لا يشتري المصرف هذه السيارة إلا بعد أن تأخذها من المصرف، تقول هذه السيارة مثلا أريدها، يقوم المصرف بشرائها وبيعها.
طيب السؤال واضح يا أخي سعد، وشكر الله لك، تستمع إن شاء الله إجابة الشيخ. من عمان أم عبد الرحيم، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بس عندي ثلاث
أسئلة. الأول يا أم عبد الرحيم،
الأول تساوي الأركان في الصلاة هل هو واجب؟
طيب السؤال الثاني،
الثاني ما تحدى بالحديث الرحمون يرحمهم الرحمن،
عن أي شيء تسألين في هذا الحديث يا أم عبد الرحيم؟
نعم،
تسألين عن صحته يعني؟
أي صحته.
طيب السؤال الثالث،
هل يكفي يوم الإنسان بأركان الإيمان ستة حتى يقال إنه مؤمن؟
طيب شكرا يا عبد الرحيم، تسمعين الإجابة إن شاء الله. أمة الله تفضلي.
وعليكم الله.
السلام ورحمة الله وبركاته،
جزاكم الله خير. لدي سؤالان.
السؤال الأول
إذا زاجني أمر صمت ما كتب الله لي 5 أيام أو أقل أو أكثر لكي يستجيب الله.
طيب السؤال الأول واضح يا أمة الله، لو تعاودين الاتصال إن شاء الله مرة أخرى. أخونا سعد الشيخ يسأل أن عندهم مصرفا يبيع السيارات بالتقسيط، لكنه لا يمتلك هذه السيارة إلا بعد أن يأتيهم الشخص ويقول يريد السيارة الفلانية، فيذهبون يشترونها ثم يبيعونها عليه بالتقسيط، ما حكم هذه المعاملة؟
التورق يجوز بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون السلعة مملوكة للمصرف قبل أن يشتريها الزبون أو هذا المشتري، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، فكل ما لا يملكه لإنسان لا يجوز له أن يبيعه بعينه، لأنه حينئذ لا يدري هل يتمكن من حصوله على هذه السلعة أو لا، ثم هو يبيع ما لا يملكه من السلع وما لا يعلم هل يتمكن من ملكه أو لا يتمكن. الشرط الثاني أنه لا يجوز للمصرف أن يشترط على المشتري الزيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد، كان كل قسط في كل شهر ب100 ريال أو ب1000 دينار، لا يجوز أن يقول إذا تأخرت يومين يزيد عليك بمقدار كذا، سواء قالوا هذه الزيادة تعود للمصرف أو هذه الزيادة تعود للمشاريع الخيرية أو غير ذلك، لأن الذي يفرض العقوبات ولي الأمر وليس المصارف ولا الدائنون. وإذا حصلت هذه الزيادة أصبح نوعا من أنواع الربا، والربا مذموم في الشريعة، ثم هو يدخل في ما ورد النهي عنه من بيعتين في بيعة. الشرط الثالث أن هذا المشتري لا يجوز له أن يبيع السلعة سواء كانت سيارة أو غيرها على المصرف ولا على وكيل له ولا موزع له ولا يوكل البنك في بيعها، لأنه حينئذ يكون من أنواع بيع العينة الذي ورد في الشرع النهي عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم.
بارك الله فيكم الشيخ. من الحقيقة عندي سؤال في هذه النقطة، لكن أنت أخذ 3 اتصالات معود إن شاء الله. أبو وليد تفضل. يا أبو وليد تفضل. اخونا ابو وليد. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل اخوي.
كيف حالك يا ابراهيم؟
مرحبا ومسهلا اخوي ابو وليد.
سعد مساء الخير.
الله يحييك ويسعد مساك.
الله يرضى عليك. عندي ثلاث اسئله دائما اشارك فيهن ولا ما اجد لها اجابه يا شيخ.
طيب تسمع ان شاء الله اجابه ان شاء الله. تفضل.
الله لا يهينك. ابغى الضعيف الذي لا زبر له.
طيب.
من اهل النار الخمس.
طيب.
واضح؟
طيب. السؤال الثاني.
الثاني من نفس الحديث الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون مالا ولا ولد. ابغى توضيح حول هذا يا شيخ لاني اخاف ان اكون هو يا شيخ ابراهيم.
كيف؟
اقول ابغى توضيح ما ان هم الاشخاص الذين ينطبق عليهم الضعيف الذي لا زبر له.
طيب السؤال الثالث.
الثالث برضو منهم الذين حبسهم القران واوجب عليهم الخلود في النار.
طيب هذا حديث الان تسال عن معاني الفاظه كذا يا ابا وليد؟
نعم. طيب. منهم كيف يحبسهم القران يعني؟
طيب.
يقرون القرآن كيف طريقتهم حتى
طيب. بارك الله فيك يا أبوي. تستمع إن شاء الله الإجابة إن شاء الله. بارك الله فيكم. بارك تفضل أخي مبارك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
مساك بالخير يا شيخ.
مساك الله بخير. تفضل أخوي.
الله يسلمك. ممكن أشارك؟
ممكن جدا. تفضل أخوي.
الله يجزاك خير يا شيخ. أنا مودي يعني تنصح الآباء بدل ما يحسمون رجال الحسبة أثناء خروجهم إلى المجمعات أو التنزه. في بعض الآباء لما يجي كلمة يقول لك ترى بنتك لبس غير لائق أو غير مطابق للشريعة الإسلامية يقوم بالتلفظ على رجال الهيئة أو يقول أنتم مقصرين في عملكم. أنتم أثناء خروجك من البيت اطلع أولادك في لبسهم، بناتك في شرائهم.
جميل.
يعني شوفوا متحشمين. أول شيء تحاسب أنت، أول شيء المحاسب. جميل. أول شيء أنت المحاسب أمام رب العالمين. ممتاز. ثم رجال حسبة هم المحاسبين بعدك. يعني انت تشوف اولادك في لبسهم في حشمتهم. يعني في بعض الاباء لما يتكلم مع رجال الحسب يقول لهم ترى انت مقصر وكذا، انتبه لاولادك، يقوم يرد بتلفظ غير لائق على رجال الحسب ويشتكي عليهم.
طيب.
انا ودي يعني تنصح النصيحة للاباء.
ممتاز.
بس شاكرين لك على
التصفيق. بارك الله فيك اخوي. بارك اخوي بدر. تفضل. بدر تفضل.
نعم.
تفضل يا بدر.
ماشي يا باشا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال عايز اسأله لو سمحت.
تفضل.
يا اخي انا تزوجت كان عمري 19 عام.
اي نعم.
وكان يعني طبعا كنت صغير وكان زوجتي برضه في نفس الطريقه كانت صغيره.
اي نعم.
فكانت هي عند موجوده عند الدكتور، فكان يعني محجوزه في مستشفى يعني الدكتور تولد قبل الولاده يعني بفتره، كانت محجوزه هناك.
ايه.
فكنت انا جالس معها وكده، فجت صديقتها يعني جالسه معنا وبتاع وكنا نمزح كلنا جميعا مع بعض. وبعدين قالت ليش يعني كنت جبنا سيرة واحدة يعني ليش اتطلقت هذا؟ فقالت هذه فلانة اتطلقت عشان عبد الزوجة يعني.
عفوا عفوا.
يعني نسأل على انسانة يعني صديقة لنا.
ايوه.
فنقول لها ليش اتطلقت هذه الانسانة؟ فقالوا عشان هذه عبد الزوجة فراح طلقها يعني.
عشانها ايش؟
عضته.
طيب الله يكفينا الشر. ايه.
بعدين كانت زوجتي تمزح معي فراحت يعني تمزح يعني، فقالت هي عضته عشان كده فعضتني زوجتي. فرحت انا قلت يا شيخ انت كذا نمزح يعني، ما كان بنية طلاق ولا كان بنية شيء.
لكنك قلت انت طالق هكذا قلت يعني.
ايوه قلت كذا يعني. فما كنت اعرف يعني الحديث. بعدين جاء في خطبه كنت اسمعها، سمعت الحديث يقول ثلاثه جدهن جد وهزهن جد.
طيب باذن الله.
طبعا انت عارف الحديث، ما كنت اعرف انا اصلا عن الحديث هذا، وكنا احنا نمزح يعني جت مع ان المزح ما يقع يعني وكذا.
طيب بارك الله فيك اخوي بدر. ان شاء الله
تسلم. الله يبارك فيك يا شيخ. شاكرين.
شيخنا الله يحفظكم. انت ذكرتم في مسألة ما يبيع السيارة قلت بعينها حتى يملكها بعينها. اذا باع مثلا بالوصف، جاء شخص قال اريد سيارة فلانية، قال نعم وكتب معه عقد، هو يعلم جزما ان في السوق مئات السلع قبل ان يخرج.
بيع السلعة غير المعينة هذا يقال له السلم.
جميل.
السلم يشترط له شروط، منها تسليم الثمن حالا، جميع الثمن. إذا لم يسلم الثمن حالا فلم يصح بيع السلم. فبالتالي هذا بعينها من أجل تحديد مسألة التورق. مسألة السلم لها أحكام ولها شروط، وبالتالي
لا بد من تعجيل الثمن.
إيه لم يسأل عنها فلا ندخل.
جميل. بارك الله فيك. لأنك يعني خشيت أن يفهم منها أنه يجوز له أن يبيعها بوصفها بثمن مؤجل يعني.
السلم أهل العلم يشترطون أنه لا بد أن يكون الثمن معجل.
بارك الله فيكم يا شيخ.
لئلا يكون بيع الدين بدين. بيع الدين بالدين ممنوع منه في الشريعة.
حسن الله عليكم يا شيخ. من بريطانيا أخونا إبراهيم. تفضل. أخوي إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
كيف الحال يا شيخ؟
أهلا وسهلا. تفضل.
مرحبتين بك.
وفيك تفضل أخوي إبراهيم.
الله أن يحبكم بالله.
بارك الله فيك وأحبك الله الذي أحببتنا والشيخ لأجله. تفضل.
فينا وفيك. بالنسبة لو عندي خالي أخو أمي. ألو.
نعم ما به خالك؟
خالي أخو أمي توفى.
رحمه الله.
ماشي.
هي نعم.
ودفع عليه الدية.
عفوا.
ماشي هو واللي دفع الدية وعندي خالي أخو أمي من أبوه مش من أمه. دفع الدية يعني هل خالي أخو أمي اللي مش شقيقها له نصيب من الدية؟
هو الآن توفي كيف يكون له نصيب؟ عفوا.
توفي مقتول يعني واللي قتلوه دفعوا عليه الدية.
دفعوا الدية وتسأل عن والدتك يعني. هل تأخذ منها؟
دفع عن والدتي ومعها أخواتها وعندهم أخوه من بطهم لكن عندهم أخو
هي مسألة ثلث
مش من أمهم وأبوهم من أبوها بس من أبوهم يعني
نسأل عن من ترك هذا الميت يا شيخ.
طيب يا أمي من أبوها وأمها
إبراهيم لو تكرمت إبراهيم.
أيوة.
خالك هذا رحمه الله لما توفي كان عنده أبناء؟ أيوة. كان عنده أبناء؟
لا ما ليس له أبناء مش متجوز أصلا.
طيب ولا وليس عنده والد ولا والدة؟
لا متوفين
يعني ليس عنده
ليس له احد. اللي توفى عنده اخوات هي من امي
اخواته
امي يعني وعندها خمس بنات واخوهم هم شقاق من ابوه والام لكن عندهم اخو ثاني من اب بس
يعني خالك هذا عنده اخ من اب وعنده اخوات من ام كذا
اخوات شقيقة
في خمس بنات منهم امي ماشي
خمس اخوات شقيقات
شقيقات من أمي
باهي ممتاز
وعندهم أخوهم شقيقهم حتى هو لكن في أخ سابع مش شقيقهم من الأب بس ودفع الدية لهم يعني من
الأخوات خلاص طيب خلاص يعني هو دفع الدية لهذا الأخوات ولأخوهم الشقيق اللي معهم يعني
أيوة وعندهم أخ هل له نصيب منها اللي دفع الدية وخلاص لكن قالوا ليس له نصيب انا متاكد ان نصيب اخو
طيب.
امي من ابوها بس
طيب تستمع ان شاء الله للاجابه يا اخي
واضح يا شيخ واضح بين السؤال
ان شاء الله يكون ان شاء الله يكون السؤال واضح بارك الله فيك اخي من ليبيا اخونا سعد مره اخرى عاد تفضل اخوي سعد
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
جزاك الله خير
حياك
سألت سؤال أول أنا بكري للشيخ
بقي السؤال
لكن السؤال لم يصل إلى الشيخ كامل
ما الإشكال فيه
السؤال هو كالآتي يا شيخ سعد لدينا مصرف يبيع السيارات بالتقسيط وهذا المصرف لا يملك السيارات هذه ولكن هذا المصرف يقوم بالتعامل مع عدة معارض نقول مثلا أربع معارض أو خمس
طيب.
وأنا أحد المشتركين بهذا المصرف وأقوم أنا مثلا بذهاب إلى أحد المعارض وأخذ السيارة التي أريدها وأقول هذه السيارة التي أريدها أو بغيها بلغة السعودية فأخذ هذه السيارة وأقوم بشراء مقدم وثم أخذ هذا المسمية بشراء مقدم إلى المصرف ويقوم المصرف بملك هذه السيارة ويبيع السيارة هذه ليس بالمبلغ الذي رأيت أنا بالمكتوب في الورقة المقدمة هذه يزيدون عليه
بزيادة تقسيط
يبيعون علي بالتقسيط والقسط ثابت ويطلبون مني الضامن
طيب
شخص اخر يضمني
هذا
فهل هذا الفعل جائز ام لا
طيب سؤالك الثاني اخوي سعد
السؤال الثاني هو نفس السؤال لكن المصرف اخر لانك يا شيخ سعد هذا كلام كثر الكلام اريد
طيب
اجابه
الشيخ اجاب قبل قليل ويجيب ان شاء الله
منه طيب الصوره قال هل هي جائز او محرم
طيب يجيب ان شاء الله عن هذه الجزئيه جزئيه انك كنت تدفع مقدما للمعرض يجيب عنها الشيخ الان ان شاء الله
لو سمحت سؤال اخر
تفضل
نفس المصرف في مصرف آخر ثاني لكن هذا المصرف لا يقوم بشراء السيارة أبدا يقوم لكن بتحويل هذا القسط إلى المعرض
طيب واضح
وصل السؤال كامل أو لم
طيب خلاص تستمع الإجابة على كل الحلقة شكرا لك أخوي سعد
بالنسبة للسؤال تقدم أنه يشترط في هذه المعاملة أن يكون المصرف مالكا لهذه السلعة ملكا تاما قبل أن يجري أي تعاقد عليها مع أي شخص آخر وبالتالي فإن هذه المعاملة لا تجوز حرام حتى يملكها البنك ملكا تاما كون هذا الزبون هو الذي يذهب إلى المعرض وهو الذي يدفع القسط الأول ثم بعد ذلك يدفع العربون ثم بعد ذلك يعود إلى البنك معناه أن البنك لم يملكها بعد
وبالتالي كيف يتصرف مثل هذا التصرف والبنك لم يملكها، كيف يبيعها قبل أن يشتريها؟ وبالتالي الفعل المصرف الآخر من باب أولى وحكمه أوضح من المسألة الأولى. المسألة الأولى قد يوجد فيها خلاف، لكن المسألة الثانية عند المصرف الثاني بلا خلاف.
يعني الطريقة السليمة شيخ أن لو اختار السيارة بنفسه لا إشكال في هذا، لكن ما يعطي يعني المعرض مبلغا ولا يعطيهم شيء حتى يتعاقد،
ولا يجري أي تعاقد، والمصرف لا يجري معه أي تعاقد حتى يملك السيارة. أولا يملك السيارة ثم بعد ذلك يبيعها. أما أن يبيع المصرف السيارة قبل أن يتملكها فهذا ما يجوز.
أحسن الله إليكم الشيخ، بارك الله فيكم. عبد الله تفضل. أخوي عبد الله معنا،
مرة معك سم.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نحبك في الله يا شيخ سعد.
الله يحبك. الله يحبك.
أحسن الله إليك. هناك بعض الشباب يا شيخ سعد يلبسون أساور من مطاط أو من غيره، ويلبسون أيضا خواتم مطاطية بألوان مختلفة، هل يدخل هذا في باب التشبه؟ وهل ننكر على من لبس ذلك؟ أحسن الله إليكم.
شكرا يا أخي عبد الله. محمود أعطونا فرصة بس نجيب عن الأسئلة. تسأل أختنا عبد الرحيم الشيخنا عن تساوي الأركان في الصلاة، يعني هل يشترط أو يجب أن يسوي الإنسان بين قيامه وركوعه وسجوده في الوقت؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قيامه وركوعه وسجوده قصدا وفي لفظ على سواء، فهذا مستحب أن يعطي كل ركن ما يناسبه من الوقت. لو زاد أو نقص في أحد الأركان لم يؤثر هذا على صحة صلاته إذا وجدت الطمأنينة فيها. إذا زاد في بعض الأركان دون بعض فإنه لا يؤثر على صحة صلاته ما دام قد وجدت الطمأنينة في جميع الأركان.
الراحمون يرحمهم الرحمن، يتسأل أختنا عن صحة هذا الحديث.
هذا الحديث صحيح متفق عليه وارد في الصحيحين، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
تقول أختنا من يعني عمل بأركان الإيمان الستة فهل يعني يقال عنه مؤمن إن شاء الله يكون هو المؤمن؟
الأركان الإيمان الستة لها اعتقاد، اعتقاد يترتب عليه عمل، فمن آمن بها فهو مؤمن ما لم يأتي بمناف لها. إذا جاء بمنافي فإنه حينئذ لم يؤمن، كونه يقول الله أؤمن بوجود الله لكنه لا يصرف العبادة لله ولم يؤمن الإيمان التام لله عز وجل. وهكذا أيضا في بقية الأركان، لو جاءنا إنسان قال أنا أؤمن بالقرآن لكن أقول بأن القرآن لا يجب اتباعه وليس حجة، أو أن الله عز وجل لم يوجب على الناس اتباع هذا القرآن، أو قال بأن هذا القرآن منسوخ بكتاب بعده، هذا لم يؤمن. وبالتالي لابد مع الإيمان بهذه الأركان ألا يوجد منافي لها.
أحسن الله عليكم الشيخ. هذا سأل أختنا أمة الله تقول إذا كان أمرا يعني يزعجها ثم صامت مجموعة من الأيام حتى تدعو الله عز وجل وتقدم بين يدي هذا الدعاء هذا الصوم لكي يستجيب الله دعاءها.
الصوم على ثلاثة أنواع أو أربعة أنواع. النوع الأول من صام لله من أجل أن ينيله الآخرة فهذا مأجور مثاب ويستجيب الله دعاءه. الثاني من صام لله من أجل أن ينيله أمرا من أمور الدنيا فهذا جائز لكن ليس له في الآخرة أجر على هذا الصيام، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النوع الثالث من صام تقربا لغير الله فهذا شرك مخرج من دين الإسلام. الرابع من أمسك عن الطعام وصام لا لله وإنما عادة أو حمية أو غير ذلك فهذا ليس له أجر وليس عليه وزر. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. يعني هي تنصح بأنها تصوم يعني بنية الأجر وكذلك إن شاء الله يعني يستجيب الله دعاها. نعم.
ويكون هذا تابع ويكون هذا تابع.
أبو وليد الشيخنا يسأل عن الخمسة، ذكر الحديث الذي يقول خمسة من أهل النار ذكر منهم الضعيف الذي لا زبر له.
هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإنه لا ينبغي به أن يشتغل بالأحاديث الضعيفة وفي الأحاديث الصحيحة ما هو غنية عنها.
إذن يا أبا وليد إن شاء الله استمعت الإجابة الشيخ وهو أن هذا الحديث ليس ثابتا، فلذلك لا ينشغل يعني بمتابعة الألفاظ. بارك الله فيك أبا وليد، ولعلك إن شاء الله تكون قد رضيت عن هذا السؤال. مبارك الشيخ يسأل ويطلب نصيحة الحقيقة الأباء وأولياء الأمور بشكل عام سواء من الأباء أو من الأمهات أو من القائمين على شؤون الأسرة في متابعتهم لأبنائهم، ويعني يأتيهم الناصحون من أي مكان سواء كم جهاز حكومي أو غيره، ربما يعني تأخذ الإنسان العزة بالإثم فلا يلتفت إلى تقصيره ويرمي التقصير على الآخرين. هل من نصيحة حول هذا يا شيخ؟
يجب على الآباء أن يحتسبوا، يجب على الآباء أن يربوا أبنائهم بما يقربهم إلى الله، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومما يدخل في لفظ الأهل الأبناء ذكورا وإناثا، وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ومن هنا فالواجب على الآباء متابعة أبنائهم ورعايتهم والقيام بأمورهم وحثهم على ما فيه منفعتهم وما فيه خير لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته. ولذلك يجب على الآباء أن يقوموا بتربية أبنائهم وتوجيههم وحثهم على ما ينفعهم دنيا وآخرة. هذا من الواجبات، من الواجبات التي يأثم الآباء بتركها. اشتغال الإنسان بتجارة أو بيع أو مجالسة بعض الناس أو الجلوس في مكاتب عقارية أو غير ذلك وترك واجب نصيحة الأبناء، هذا تفريط، وهذا سبب من أسباب الإثم ومن أسباب سخط الله عز وجل. ولا شك أن العقلاء يطلبون صلاح أبنائهم ويسعون لذلك، فيسألون الله عز وجل أن يصلح ذرياتهم. ولذلك كان من دعاء عباد الله المؤمنين أنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفع بعد الوفاة قال: ولد صالح يدعو له. ولذلك العقلاء يحرصون على صلاح الأبناء ويبذلون الأسباب في ذلك. ومن هذا ما يتعلق بالتستر وانتقاء اللباس المناسب، فإن المرأة المسلمة حريصة على أن تتزيى باللباس الساتر وتجتنب اللباس الذي يكشف شيئا من جسدها أو عوراتها، أو يكون لباسا شفافا أو يكون لباسا ضاغطا للجسم. هذا ليس من لباس المؤمنات. المؤمنة تلبس اللباس الواسع الفضفاض الذي لا يحدد معالم الجسم. وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال سبحانه: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما قال ما أظهرت، وإنما قال ما ظهر منها، خرج بدون قصد. والنصوص في هذا كثيرة متتابعة. ولذلك على الآباء أن يتقوا الله عز وجل فيما يتعلق بأبنائهم. ثم إن المؤمن إذا جاءه ناصح ونصحه سواء فيما يتعلق بعمله وقال: أشير عليك أن تترك العمل الفلاني، فإن هذا الناصح ما انطلق إلا من محبته للمنصوح ورغبته في إيصال الخير له، فينبغي به أن يقابل الإحسان بالإحسان. وهكذا فيما يتعلق بالآباء والبنات، هذه نصيحة الإرشاد. ويخشى الإنسان أن يقول له بالعز لإذن ولا بإسمه. إذا جاءك المؤمن وأنت المساو وأنت المستفيد الأول، ولم تقنع منه وتتجاهل عليه تتلق معه بأخلاق سيئة وتتلفظ عليه بألفاظ في شيء صفاق، والمحسن يقابل بالإحسان. نعم،
السلام عليكم الشيخ. الحقيقة هنا بدر يعني لم يكن يعلم أن الطلاق، يقول سمعت ذكر الطلاق، يقول: أنا من فترة طويلة طلقت زوجتي في باب الدعابة. سمعت قصة أن رجلا طلق امرأته لأنها عضت، فقامت يعني هو وزوجته يضحكون تداعب فعضت، فقال بعد ما أخذنا أن هذا طلاق، ما يكون هذا
الشيخ؟ فإن التلفظ بالطلاق في أي قضية يعد من اتخاذ آيات الله هزوا، ويخشى الإنسان من العقوبة الشديدة بسبب ذلك الإنسان من الطلاق. ولا يجوز له أن يتكلم بالطلاق في كل مناسبة بسبب بدون سبب، هو آثم في هذا كله. أنت لفظ الطلاق هو هازل وطلاقه، وأصبح ممن يؤاخذ به شرعا، وبالتالي فإن الطلاق واقع. إذا نويت مراجعة المرأة وأرجعتها بقول أو فعل أو مراجعة فإنها ترجع للزوجة بهذا. وأشير إلى جزئية في سؤال السائل متعلقة بقدوم امرأة أجنبية لزوجته وجلوسه معها وتضاحكهم، وهذا ليس من الأمور المناسبة وينافي آداب تخلق الرجال مع في معاملتهم مع النساء.
لكن الآن مر عليها فترة طويلة، فهل يعد راجع زوجته يعني حكما؟
إذا نوى المراجعة أو نوى أنها لا زالت زوجته فعل فعلا آخر فيحتسب هذه الطلقة ويعد زوجته.
بارك الله فيكم شيخنا. أظن معنا أخونا سعد مرة ثالثة قبل سعد. بقي شيء الله يحفظك شيخي. سعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
لو سمحت أخي الأخوة بزرق أنا أوضح زي لدى الشيخ.
طيب الشيخ أنا أوضح السؤال كما تشاهد.
أو لا يبيع لي السيارة بالتفصيل. نعم
تفضل.
قلت لك المصرف هذا يملك السيارة.
طيب واضح وبهذا أجاب.
لا يملكها أبدا. لكن متى يملكها؟ عندما أقول للمصرف كم تام مبيعها بالتقسيط، هل هذا فعل زائد وغير زائد؟
يملكها ملكية تامة بعد أن تدفع مبلغا من المال للمعرض.
لا أنا لا أدفع ولا شيء، لا أدفع أي مبلغ.
طيب الشيخ أجاب عن هذا إجابة طافية مرة أخرى. يعني سؤال له الشيخ خلاص سعد
وضح السؤال. الشيخ
وضح السؤال، شكرا لك يا سعد. نوضح السؤال ونأخذ صلاة الشيخ. طيب عبد الرحيم تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال توجيه نصيحة في التعامل والبعد عن الحسد وعلاج الحسد. السؤال الثاني بارك الله فيكم عامل الشيخ بارك الله فيه. توجيه نصيحة لشاربع البيع الصوفي خصوصا في الحرم عدم وجود قبض السلعة عند البنوك، لا يجعلون البائع يقبض السلعة. عدم وجود السلعة لا يعلم هذا إيش التحايل العجيبة وانتشار ذلك واللعب للناس من نصحهم شهدوا من هذا هذه المعاملة المحرمة.
شكرا عبد الرحيم. هند تفضلي.
شكرا
يا أختنا هند. السلام عليكم أختي تفضلي بسؤالك. سلام سؤالك يا أختي.
لو سمحت سؤالين.
أول
الأول كلمة راعنة ما ماذا تعني في القرآن؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني قبول الهدايا، مثلا يقبلون الهدايا من الطالبات ما حكمها؟
طيب أخونا إبراهيم الشيخ يسأل عن خالي لما قتل رحمه الله وجاءت الدية وأعطيت لي يعني أخوه المقتل، يقول هناك أخ له.
إذا في الميت وكان له إخوة أشقاء وإخوة لأب، فالإخوة الأشقاء إذا كان بينهم ذكر فإن الأخ لأب لا يرث شيء. شروط إرث الأخ لأب لا يكون خشيك. الأخ لأب لا يرث شيء.
جميل بارك الله فيكم الشيخ. ما يقول عبد الله أن هناك بعض الشباب يبسون أسفر سواء من مطاط أو من غيره في أيديهم خواتم ذلك، يقول هل هذا فيه تشبه كذلك؟ هل ينكر عليهم؟
نعم ينكر عليهم، ينصحون ويرشدون ويبين لهم أن هذا ليس من لباس المؤمن وليس من شعار أهل الإيمان، هذا من شعار غير مين، وبالتالي فينعون عن مثل هذا التصرف.
نذكر سؤال عبد الرحيم بسعد. سعد المرة الثالثة يعني يقول الآن يقول شيء أنا
آخر الحلقة.
طيب إذن عبد سلامة الصدر عليها والبعد الحسد هل توجيه نصيحة على هذا؟
المؤمن يتقرب لله عز وجل إخوانه ما يحب لنفسه. أنا أتمنى لنفسي العلم فأتمنى للآخرين العلم، بل أتمنى أن يكونوا أكثر مني علما، وهكذا أيضا في أمر المال أتمنى لنفسي خيرا في الدنيا وأتمنى مثل ذلك وزيادة لإخواني المسلمين، كما ورد في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب نفسه حتى يحب لنفسه. فإذا تصاف الناس على هذا أصبح المؤمنون متوادين فيهم.